بعد المغرب لوقت العشاء، وقصرت ثم عملت عمرة في شوال لوالدتي بعد زيارتي لمسجد النبوي، وهل لي من هدي أم لا؟
نعم، أما عمرته في رمضان فقد أدى العمرة ولا عليه شيء، أما عمرته في شوال التي أتى بها عندما زار المسجد النبوي ورجع بعمرة بنواها لوالدته، فهذا إذا باقي في مكة وأحرم بالحج فإن عليه الهدي، لأنه يكون متمتعا فعليه هدي التمتع. إذا كان أتى بعمرة في شوال وجلس في مكة ثم في اليوم الثامن أو في السابع أحرم بالحج فعليه الفدية، لأنه يكون متمتعا، والله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي.
لو فات للإنسان
وسواء كانت العمرة والحج لشخص واحد أو لشخصين، لو كانت العمرة لوالدته والحج له فكذلك الهدي كل واحد، لو كانت العمرة لشخص والحج لشخص ما دام وقع في أشهر الحج فإنه عليه هدي التمتع.
لو فات للإنسان وقت صلاة الظهر ودخل عليه العصر، هل يصلي العصر مع الجماعة أو لا ثم يقضي الظهر، أم يدخل مع الجماعة في صلاة العصر بنية الظهر، أم لا بد من الترتيب؟
هذا موضوع، إذا نام عن الصلاة أو نسي فالواجب أنه ما ينتظر جماعة، أنه إذا استيقظ أو ذكر وجب عليه أن يصليها على أي حالة تكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. لكن إذا قدر أنه بوقت ما ذكر لها حضر للجماعة في صلاة في العصر مثلا، فهذا إذا دخل معهم وصلىها بنية الظهر فلا بأس، على قول كثير من العلماء، وإن كان بعض العلماء ما يصححها لاختلاف نية الإمام ونية المأموم، وبعضهم يرى أنها صحيحة، والصحيح أنه لا بأس به. وإن صلاها قبل ذلك وصلى معهم العصر فهذا أولى، لأنه خروج من الخلاف. نعم.
قدمت من الطائف ليلة العيد وأحرمت لوالدي بعمرة متمتعا بها إلى الحج، والآن أريد أن أعتمر لنفسي، فهل يجوز لي أم لا؟
نعم، يجوز أن تعتمر مرة ثانية في أشهر الحج لنفسك أو لغيرك أيضا، لا بأس به. وإذا حججت إن شاء الله في نفس العام فإن عليك هدي التمتع، سواء أخذت عمرة أو عمرتين أو ثلاث عمر، ليس عليك إلا هدي واحد.
هل يجوز للمجاهد الفرار من المعركة؟ فهل يحرم على المسلم الفرار إذا وقع في الأسر وأتيحت له الفرصة؟
أما المسألة مسألتان، المسألة الأولى الفرار وقت القتال هذا لا يجوز، وهذا أمره عظيم، وهذا من كبائر الذنوب، لأن النبي عد عليه الصلاة والسلام كبائر الذنوب وذكر منها التولي يوم الزحف، وهو إذا التقى الصفان أن ينصرف يدبر عن القتال، فهذا من كبائر الذنوب ولا يجوز، فإن الله سبحانه وتعالى حرم ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين موقع ذلك وأنه من كبائر الذنوب، فلا يجوز له أن ينصرف، إلا إذا كان العدو كثير وأكثر منهم وأراد أن ينصرف ليقاتل في جهة أخرى فهذا لا بأس، إذا انصرف للقتال في جهة أخرى، أما كونه ينصرف عن القتال فهذا لا يجوز له، وهذا يعتبر من التولي يوم الزحف الذي حرمه الله ورسوله وعده النبي من الكبائر. أما إذا وقع في الأسر ووقع في أيدي الكفار ويقول هل إذا أمكننا التخلص والهروب فيجوز، نعم يجوز لك ذلك، لأنهم أسروك بغير حق، فأنت إذا أمكنك أن تتخلص منهم فتخلص، كل ما أمكنك من التخلص أنت الآن تحاربهم، وقتالهم أعظم من فرارك مثلا من بين أيديهم، فأنت تقاتلهم، وإذا حرصت أن تقتل الشخص وإذا قدرت أن تأخذ ماله افعل ذلك، ولا عليك، لأن هؤلاء أعداء الإسلام، وهذا العدو والمحارب ما له حرمة، حلال الدم وحلال المال، إذا كان يقاتل المسلمين ويعادي المسلمين فهذا ليس له حرمة، ما استطعت أن تعمل معه من قتله أو سلب ماله أو أن تنجو بنفسك وفرارك فهذا لا تدخل من ذلك شيء، لأنه حبسك بباطل ما هو بحق.
بعد نهايتي من الاستنجاء توضأت، وبعد الوضوء أحسست بأنه يخرج مني نقطة أو نقطتين من البول، علما بأنه يخرج مني في أغلب أوقات الوضوء، هل وضوئي صحيح؟ فما الحكم وماذا علي؟
لا، إذا تحققت أنه خرج منك بعد الوضوء شيء نقطة أو نقطتين فقد بطلت طهارتك، فلا بد من إعادة الاستنجاء مرة ثانية ولا بد من إعادة الوضوء لأن هذا بطلت الطهارة. لكن إن كان هذا الخروج مستمر معك ما ينقطع على سبيل الدوام فهذا له حكم آخر، هذا حكم من به السلس المستمر معه فهذا ما بيد حيلة منه، لكن إذا كان أحيانا يأتي وأحيانا ينقطع فإذا أتاك فلا بد أن تعيد الاستنجاء وتعيد الوضوء. هنا
ما حكم صلاة التراويح 23 ركعة في رمضان، علما بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يواظب على 11 ركعة في رمضان وفي غيره؟
نعم، صلاة التراويح النبي عليه الصلاة والسلام سنها جملة بدون تحديد عدد معين من الركعات، فإنه صلى بأصحابه 3 ليال و4 ليال ثم ترك صلى الله عليه وسلم مخافة أن تفرض عليهم، فجمهور العلماء رحمهم الله غير خاف على صاحب السؤال أن مذهب الأئمة أنه يصلي 20 ركعة كما هو مروي عن عمر رضي الله عنه، يصلي 20 ركعة ثم يوتر، وهذا الذي عليه المذاهب الأربعة أن الصلاة 20 ركعة، وكذلك روى على الإمام مالك أنها 36 ركعة. فالمهم أن صلاة التراويح لم يرد فيها نصا عن النبي عليه الصلاة والسلام بتحديد لا في 11 ركعة ولا 13 ركعة ولا 20 ركعة، فإذا صلاها مثل ذلك أو أقل أو أكثر فهذا جائز لأن النبي شرع صلاة التراويح بدون عدد لها، فإذا صليت ولكن إذا صليت اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام 11 ركعة فهذا طيب كما في حديث عائشة في صحيح البخاري، وإن صليت 13 فهو في حديث ابن عباس أيضا في صحيح البخاري، وإن صليت 20 فهذا جمهور الصحابة رضي الله عنهم وجمهور الفقهاء يقولون بذلك، وهذا مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول أنه لم يرد تحديد عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدد ركعات التراويح، فمهما صلاها الإنسان بعدد قليل أو كثير فلا بأس بذلك، مثل صلاة الليل، صلاة الليل تصلي ما شئت إن أكثرت أو أقللت، ولكن إن أطلت الركوع والسجود أقللت الركعات، وإن خففت الركوع والسجود أكثرت الركعات، فلذلك هذا أيضا فيه خلاف بين العلماء، هل الأفضل إن الإنسان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود أو أن الأفضل أنه يكثر الركعات؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الدعاء بعض أصحابه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود، فأخذ من هذا بعض العلماء إن كثرة الركعات وكثرة السجود أفضل، عملا بهذا أعني على نفسك بكثرة السجود، وبعضهم رأى أنه الإطالة أفضل لأنه أقرب إلى الخشوع، والنبي كان يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود، فهو مخير بين هذا وهذا، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في ذلك، ولو ورد فيه نص عن النبي تحديد فيها لوجب المصير إليه ولما جاز لأحد مخالفته، لكن حيث أنه لم يرد عن النبي تحديد في ذلك فإذا فعلت 11 أو أقل أو حسب استطاعتك فلا بأس بذلك.
أنا قادم من مصر للحج وعديت العمرة لنفسي، هل يجوز لي أن أعتمر لوالدي مرة أخرى؟
نعم يجوز، إذا أدى العمرة عن نفسه يجوز أن يؤدي العمرة عن والده، لكن إن كان والده حي فلا بد أن يكون عن إذنه حتى يكون نائبا عنه، وإن كان ميت فيأخذ له العمرة وإن شاء الله يحصل له الثواب في ذلك.
وصلت المسجد الحرام اليوم محرما من جدة بعد أن قضيت ليلتي في جدة وأحرمت صباح اليوم من جدة وأديت العمرة، فهل يجب علي فدية أم لا، علما بأني أول مرة أدخل هذا البلد قادما من أسبانيا؟
الأصل قدومه جاء من أجل العمرة وأحرمت يحرم من جده فهذا يحتاج إلى نظر، لأن جده ليست ميقات، فالذي يحرم من جده يأتي من الخارج ويمر على أحد المواقيت ولا يحرم منها ويحرم من جده، هذا يكون عليه دم لأنه أحرم بعد الميقات. ومن تجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم دون الميقات فإن عليه دم. فهذا إذا كان على هذه الكيفية، إنما قدم من أجل العمرة وتجاوز الميقات بدون إحرام ثم أحرم من جدة، فهذا يكون عليه دم لمجاوزته الميقات بدون إحرام. وإن كان إنما أتى إلى جدة ما ليس لغرض العمرة وإنما هو لعمل في جدة، ومن نيته أنه إذا انتهى عمله أو فرغ من شغله أن يأخذ عمرة، فهذا يحرم من جدة ولا بأس. لكن إن كان في الأصل من مجيء قاصد مكة وتجاوز الميقات فهذا يجب عليه دم. هنا
أنوي أداء العمرة عن أخي لعدم استطاعته القدوم إلى هنا، هل يجوز لي ذلك؟
يأخذ عمرة عن أخيه؟
نعم.
لا بس تأخذ عمرة عن أخيك. نعم.
أنا من سكان الجهة التي فيها ميقاتهم رابغ، وقد وصلت إلى جدة وأقمت فيها 4 أيام ثم أحرمت بالعمرة من جدة، فهل يجب علي دم علما بأني لم أنوي بالإحرام إلا في جدة؟
إذا ما نويت الإحرام إلا من جدة فليس عليك شيء، متى ما نويت الإحرام فأحرم من مكانك الذي أنت فيه من جدة أو دون جدة. أما إن كان أنك في العصر جاي وقاصد الإحرام وتجاوزت الميقات عليك دم، لكن من إذا كان أصل لمجيئك الجدة ومن نيتك لما وصلت إلى جدة وقضى شغلك نويت أن تأخذ عمرة فأخذ عمرة وأحرم من جدة ولا شيء عليك. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله العظيم. أستغفر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها ما رواه النسائي عن حذيفة رضي الله عنه قال: صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة رمضان فركع فقال في ركوعه: سبحان ربي العظيم، مثل ما كان قائما. الحديث وفيه: فما صلى إلا 4 ركعات حتى جاء بلال يدعوه إلى الغداة وأوتر أول الليل ووسطه وآخره، وقام ليلة بآية يتلوها ويرددها حتى الصباح: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وكانت صلاته بالليل 3 أنواع، أحدها وهو أكثرها صلاته قائما، الثاني أنه كان يصلي قاعدا، الثالث أنه كان يقرأ قاعدا فإذا بقي يسيرا من قراءته قام فركع قائما. وثبت عنه أنه
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر المصنف رحمه الله أن من هديه صلى الله عليه وسلم قيام الليل، وأنه صلى الله عليه وسلم في قيامه بالليل على درجات، فأحيانا صلى الله عليه وسلم وهو الغالب عليه أنه يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، والمعنى أنه يصلي 2 فيسلم، ثم يصلي 2 ويسلم، ثم يأخذ قليلا من الراحة، ثم يقوم ويصلي كذلك أيضا 2 ويسلم، ثم يصلي 2 فيسلم، ثم بعد ذلك يصلي 3 ركعات التي هي الوتر. وأنه صلى الله عليه وسلم ربما اكتفى بأربع ركعات كما في حديث النسائي الذي رواه حذيفة رضي الله عنه أنه صلى أربع ركعات ثم أتاه بلال وأذن للفجر. فهذا كان صلى الله عليه وسلم، لكن الغالب عليه كما في حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي في الليل 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. وكما في حديث عبد الله بن عباس أيضا في البخاري أنه كان يصلي 13 ركعة صلى الله عليه وسلم. وكذلك ذكر المصنف أن من هدي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل أنه ربما صلى صلاة الليل كلها وهو قائم صلى الله عليه وسلم، وربما صلاها وهو جالس لحالة من الحالات كما إذا كان صلى الله عليه وسلم في حالة مرض أو معه قلة نشاط فربما صلى وهو جالس، لأن صلاة الجالس بالنسبة للنافلة جائز، إلا أنه بالنسبة للأجر على نصف أجر صلاة القائم، وإلا فصلاة النفل تصح من الجالس لكن القيام أفضل، بخلاف الفريضة فلا تصح إلا قياما، لا تصح إلا من قائم إلا مع عذر، إذا كان له عذر كمرض ونحوه فصحت منه، أما بدون عذر لا تصح، لأن الله سبحانه وتعالى يقوم وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالقيام سبحانه وتعالى، فلا تصح صلاة الفرض للقيام، لكن النبي أخبر أن صلاة النافلة تجوز من القاعد ولكنه يكون على النصف من أجر صلاة القائم. كما أنه صلى الله عليه وسلم ربما صلى صلاة الليل إذا كان في سفر وهو راكب على راحلته وراحلته تسير به ويصلي تهجد صلى الله عليه وسلم، وربما كان راكبا على بعير وربما كان راكبا على حمار صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا يجوز للماشي أيضا الصلاة إذا كان مسافر يصلي وهو ماشي، إلا أنه يكبر تكبيرة الإحرام قبل الكعبة قبل البيت الحرام ثم يستمر جهة سيره، فإذا أراد يركع استقبل القبلة وركع، وإذا أراد أن يسجد استقبل القبلة وسجد، وإذا كان في حال القراءة فإنه يجوز له أن يتجه إلى جهة سيره سواء كان ماشيا أو راكبا. فكان صلى الله عليه وسلم أيضا يفعل في صلاة الليل، ربما صلى جالسا وربما جلس وقرأ ما تيسر، ثم إذا أراد الركوع نهض وأكمل قراءته ثم ركع من قيام عليه الصلاة والسلام، وربما صلاها قائما. فله ثلاث حالات، إما أن يصلي صلاة الليل عليه الصلاة والسلام كله وهو قائم، وربما صلاها كلها وهو قاعد لحاجة من الحاجات، وإما أن يصلي بعضها قاعدا وبعضها قائما صلى الله عليه وسلم. فهذا هديه عليه الصلاة والسلام في صلاة الليل.
وثبت عنه أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا تارة وتارة يقرأ فيهما جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. وقد أشكل هذا على كثير وظنوه معارضا لقوله اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، قال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله، قال وأنكره مالك. والصواب أن الوتر عبادة مستقلة، فتجري الركعتان بعده مجرى سنة المغرب من المغرب، فهما تكميل للوتر، ولم يحفظ عنه صلى الله.
نعم، هذا اختلف العلماء رحمهم الله في أنه حفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتهى من الوتر صلى ركعتين جالسا، فاختلف العلماء في هذا مع قوله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فإذا صلى بعدها ركعتين ما صارت آخر صلاة الليل وترا، فلذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك، فمنهم من أخذ به وعمل به ومنهم من لم يأخذ به، كما قال الإمام أحمد لما سئل قال لا أقول به ولا أمنعه، لأنه لم يتبين له وجه تلك الركعتين، ربما إن النبي عليه الصلاة والسلام تذكر أنه فاته ركعتين إحدى مثلا النوافل التي كان يصليها صلى الله عليه وسلم فتذكرها وصلاها، أو ربما إنه صلى الله عليه وسلم صلاها لغرض من الأغراض فهو لم يتحقق أنه كان يلازمها صلى الله عليه وسلم. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا نفعل كما فعل صلى الله عليه وسلم ولو لم نعلم الحكمة. وابن القيم رحمه الله أتى بقول لم يقله كثير من العلماء، وهو أنه يقول رحمه الله إن صلاة الوتر صلاة مستقلة وعبادة مستقلة، فلما كانت عبادة مستقلة كان لها شيء من النوافل مثل صلاة الظهر يستحب ركعتين قبلها وركعتين بعدها، وصلاة المغرب يستحب أن يصلي ركعتين بعدها والعشاء بعدها ركعتين. فقال إن صلاة الوتر هي عبادة مستقلة، فكان يصلي ركعتين كأنها راتبة لها، فجعلها راتبة لها صلى الله عليه وسلم. هذا ما ذهب عليه إليه ابن القيم رحمه الله. والواقع أن فيه إشكال من حيث أنه لا يكون هذا آخر الليل وترا، وربما ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله أنه أرجح من قول ابن القيم وغيره، لأنه يقول من صلىها لا أنهاه ومن تركها لا أمره، فإنه لم يتبين له واجب تلك الركعتين، ولم يتبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا استمر عليها وأنه دوم عليها، فربما فعلها بعض الأوقات في أمر من الأمور خفي علينا.
ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت للوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه. قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنط من السهل كان عمر أحسن الله عليك ولكن كان عمر يقنط من السنة إلى السنة.
إيش هذا اللي قبله؟ ولم ينقل عنه.
ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنط في الوتر إلا في حديث رواه ابن ماجه. قال أحمد ليس يروى فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولكن كان عمر يقنط من السنة إلى السنة.
نعم، هذا بالنسبة للقنوط في صلاة الوتر. المصنف رحمه الله يقول أنه لم يرد حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنط في الوتر إلا حديث في صحيح ابن ماجه في سنن ابن ماجه رحمه الله، والإمام أحمد رحمه الله لم يثبت عنده، ولذلك يقول لم يروى عن النبي، وهو قد روي، لكن عند الإمام أحمد يرى أنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقنط. فالملازمة القنوط في الوتر ما ينبغي للإنسان يلازمها، لأنه لم يثبت ثبوت القطع أن النبي كان يقنط في الوتر، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم في رمضان ما يقنطون. إذا بعد انتصاف الشهر، بعد منتصف شهر رمضان يقنطون بعض الأوقات، وربما كانت ليلة 25 أو ليلة 27 ما كانوا يلازمون القنوت في الوتر، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يلازم، بل ما حفظ عنه يقينا أنه قنت في الوتر، إلا أنه روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقنت، ولكن في السنة يقنت مرة أو مرتين. فهكذا ينبغي للإنسان ألا يلازم القنوت في الوتر. المهم الوتر 3 ركعات أو 5 أو 7 ركعات، أما فكثير من الناس يظن أن المراد بالوتر هو القنوت، والقنوت لا، القنوت ربما يقنط وربما ترك القنوت، فينبغي للإنسان أن يقنط بعض الأوقات ويترك أكثر الأوقات بلا قنوت، لأنه لم يكن من الملازم، لم يلازمه النبي عليه الصلاة والسلام. أما قنوته في الفريضة فقد ثبت عنه أنه كان صلى الله عليه وسلم في الفجر لنازلة من النوازل يدعو على أحياء من العرب لما قتلوا القرى، فصار صلى الله عليه وسلم يقنط يدعو عليهم بهذا السبب. ولذلك قال العلماء رحمهم الله أنه يستحب القنوط في النوازل في الفرائض، وليس خاصا أيضا بصلاة الفجر، بل في الفجر وفي الظهر وفي المغرب وفي العشاء، إلا أن العلماء استثنوا صلاة واحدة لا يقنط فيها وهي صلاة الجمعة. قالوا صلاة الجمعة ما يقنط فيها لأن الإمام سيأتي بالدعاء في الخطبة الأخيرة ويكفي هذا الدعاء، بما يريد أن يقنط به يأتي به في الخطبة الأخيرة من الدعاء ويكفي، ولا يحتاج إلى أن يقنط في صلاة الجمعة. أما بقية الأوقات إذا نزل بالمسلمين نازلة فإنه يستحب له القنوت سواء في الفجر أو غير الفجر. إحنا
وروي أهل السنن في حديث وروى أهل السنن حديث الحسن بن علي، وقال الترمذي حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي انتهى. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي عن عمر أحسن الله عليكم. والقنوت في الوتر محفوظ عن عمر وأبي وابن مسعود. وذكر أبو داود والنسائي من حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس ثلاث مرات يمد صوته في الثالثة ويرفع. وكان
هذا اللي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم نقلوا كيف كان يقرأ في الوتر، فكان يقرأ في الركعة إذا صلى ثلاث ركعات في الوتر، في الركعة الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد. ولم ينقلوا أنه كان يقنص عليه الصلاة والسلام. ثم أنه عليه الصلاة والسلام حفظ عنه إذا سلم من الوتر قال سبحان الملك القدوس يقول ثلاث مرات، فيخفض صوته بالأوليين سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، ثم يرفع صوته فيقول سبحان الملك القدوس، فيرفع صوته في الثالثة. هذا حفظ عنه صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل أنه كان يقنت فيها.
وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها. والمقصود من القرآن تدبره وتفهمه والعمل به وتلاوته وحفظه وسيلة إلى معانيه، كما قال بعض السلف أنزل القرآن ليعمل به أحسن الله. فاتخذوا تلاوته عملا. وقال شعبة
نعم يكتفوا يعني بالتلاوة، وإن كان التلاوة فيها أجر وهي من الأعمال الصالحة، لكن المقصود من الإنسان يحفظ القرآن ويتلو القرآن ليتدبر معانيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، هذا هو المقصود من القرآن، هو المقصود من القراءة. ولذلك كره السلف أن الإنسان يختم القرآن في يوم، وكرهوا أن يختم القرآن في كل ثلاثة أيام، قالوا لأن هذا يمنعه من التدبر، فينبغي أن يتدبر القرآن ويتفهم معانيه. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. فإذا تدبر الإنسان القرآن وتفهم هذا هو المقصود، ونزل القرآن لهذا، يتدبر ويعمل بما أمره الله به وينتهي عما نهاه الله عنه، ويعتبر بالقصص الواردة في القرآن، يعتبر بالأمم المكذبين ماذا حل بهم وماذا حصل عليهم لما كذبوا رسول الله ولم يؤمنوا به وأشركوا به، ويتدبره ويتفهمه، وينظر إلى الأمور التي يحث القرآن عليها من مكارم الأخلاق ويتصف بها، فيتصف بالحلم ويتصف بالأناة ويتصف بالإحسان إلى الناس ويتصف بكف أذاه عن الناس، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ويقول سبحانه وتعالى وقضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، ثم قال وبالوالدين إحسانا، ثم قال وآت ذي القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إلى أن قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، إلى أن قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وإلى أن قال وأوفر كيلا، وإلى أن قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، إلى في قوله سبحانه وتعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا المراد من قراءة القرآن، أن يتدبر وأن يتفهم ويعمل به ويؤمن بمتشابه ما أشبه تشابه عليه ولم يظهر له معناه، يؤمن به أنه حق من عند الله وما ظهر له وجب العمل به، فهذا هو المقصود من تلاوة القرآن.
قال شعبة حدثنا أبو جمرة قال قلت لابن عباس إني رجل سريع القراءة، وربما قرأت القرآن في الليلة مرة أو مرتين. قال ابن عباس رضي الله عنهما لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل.
نعم، قراءة الذي يقرأ القرآن في الليلة ما هم زي تمكن من تدبره، أو في الليلة الواحدة يقرأ ختمتين ما هم ممكن يتدبر القرآن. فالمراد من القرآن أن يتدبره الإنسان فيقرأ بتدبر تفهم لمعانيه، هذا الذي ينبغي في قراءة القرآن. نعم. ولكن إذا كان يصلي بالناس فينبغي أن تكون القراءة واضحة أبينة، ولا يسرع سرعة تخل بها، ولا يطيل إطالة تشق على المأمومين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ربما قرأ في سورة الدر بالمغرب، وربما قرأ سورة الأعراف بالمغرب، ولو كان يمدها مدا شديد ويطيلها لدخل وقت العشاء ما قبل. كذلك كما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قرأ سورة البقرة في صلاة الفجر، بقرأ جزوين ونصف، لو قرأها معناه أنها قراءة سهلة وسمحة خفيفة، ولكنه ما يضيع شيء، يتفهمه وهو ماشي في القراءة، لأنه لو كان كما يقرأ بعض القراء من الإطالة كان يرتفع النهار ما خلص هذه السورة. فالشيء وسط بين هذا وبين هذا، المهم أنك لا تسرع مثل من يسرع بحيث أنه يقرأ القرآن كله في ليلة، أو يقرأه مرتين في ليلة واحدة، ولا أن تتثاقل في القراءة بحيث تشك على، خصوصا إذا كنت إمام تشك على من خلفك. أما إذا كان الإنسان وحده فيقرأ كما شاء، لأنه هو الذي يصلي لنفسه، فيطيل ما يشاء ويقصر ما يشاء، لكن لابد من مراعاة المأمومين.
قال ابن عباس رضي الله عنهما: لأن أقرأ سورة واحدة أعجب إلي من أن أفعل ذلك الذي تفعل، فإن كنت فاعلا لابد، فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيه قلبك. قال إبراهيم وقال إبراهيم: قرأ علقمة عن على عبد الله فقال: رتل فداك أبي وأمي، فإنه زين للقرآن.
نعم، زين للقرآن.
زين.
نعم، والترتيل المراد بالترتيل معرفة مخارج الحروف، ما يخرج حرف من غير مكانه، فهذا إذا أخرج الحروف من مكانها وعرف محلات الوقوف التي يوقف عليها ما يخلط المعنى بشيء آخر، فهذا هو المعنى في قوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا حتى يتفهمه من يسمعه، فمن يسمعه يتفهم القرآن ولا يضيع عليه شيء منه، والقارئ كذلك يتفهمه.
وقال عبد الله لا تهذ القرآن هذا الشعر،
لا تهذ القرآن هذا الشعر، هذا الشعر، لأنه كان والعرب في الشعر يقرأه بسرعة متناهية ما تفهم وش يقول، فكان لا تعملوا بالقرآن مثل ما يعملون الناس في الشعر سرعة متناهية يضيع عليك، لا أخرج الحروف من مخارجه وخل قراءك واضحة وبينة. بركة.
يقول دخل رجل المسجد بعد أن فاتته ركعة أو ركعتين ودخل مع الجماعة، وبعد أن سلم الإمام دخل رجل آخر، هل يمكن أن يدخل مع الرجل الأول الذي فاتته ركعة أو ركعتين أو يصلي منفردا؟
لا بأس، إذا الإنسان فات شيء من الصلاة دخل والإمام صلى ركعة أو ركعتين ودخل معه، فلما سلم الإمام وقام هذا يقضي، جاء آخر لم يدرك شيء ودخل معه، لا بأس بذلك، لكن لا بد أنه إذا دخل معه ينوي الأول، ينوي نية الاهتمام، والداخل ينوي أيضا أن يكون مؤتما، فهذاك ينوي أن يكون إمام وهذا ينوي، فإذا حصل من هذا فلا بأس بذلك، ولو أنه مثلا بيدك معه ركعة أو ركعتين ما في بأس.
أرجو توضيح كيفية حج النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم على محمد. حج النبي عليه الصلاة والسلام يحتاج إلى وقت، وإن شاء الله سنوضحه فيما يأتي. النبي عليه الصلاة والسلام حج ما السؤال هذا، لكن إن شاء الله تعالى سيأتي الدروس الآتية إن شاء الله بيان حجة النبي بالتفصيل عليه الصلاة والسلام من حين خرج من المدينة حتى رجع إلى المدينة. أما سؤال كيف حجة النبي، حجة النبي طويلة ولا يستوفيها المقام هنا، ولكن لا بأس أن نذكر خلاصة لها، وهو أنه عليه الصلاة والسلام أحرم قارنا بالحج والعمرة، فلما وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه لأنه كان معه الهدي ولأن القارن ما يتحلل، فجلس، فلما كان في اليوم الثامن وهو على إحرامه ذهب إلى منى وجلس صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في منى، ثم في صبح اليوم الثامن في صبح اليوم التاسع ذهب من منى إلى عرفات وجلس في نمرة حتى زالت الشمس، ثم قام وخطب الناس وصلى صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا بعدما خطب صلى الله عليه وسلم خطبته المعروفة، ثم وقف بعرفة، ثم انصرف من عرفة بعدما غربت الشمس واستحكم الليل، انصرف عليه الصلاة والسلام، ثم وصل إلى مزدلفة، ولما وصل إلى مزدلفة وهو في صلاة وقت صلاة العشاء صلى المغرب وصلى العشاء وجلس فيها ونام، فلما طلع الفجر في أول الفجر، بعض الناس يقول طلع الفجر وبعض الناس ما يقول ما طلع الفجر، فقام صلى الله عليه وسلم وأذن المؤذن وصلى صلاة الفجر وركب راحلته وجلس عند المشعر الحرام يذكر الله ويدعو ويهلل، ثم انصرف من مزدلفة ولقط له أسامة رضي الله عنه سبع حصيات ونوله إياها، ثم لما وصل إلى منى رمى الجمرات، ثم رجع إلى منزله بمنى ونحر هديه عليه الصلاة والسلام وحلق رأسه، ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الحج الذي هو طواف الإفاضة، ثم عليه الصلاة والسلام شرب من ماء زمزم، ثم رجع إلى منى، واختلف العلماء هل صلى الظهر في منى أو في الحرم قبل خروجه عليه الصلاة والسلام، ثم صلى في منى صلاة الظهر وصلاة العصر يوم العيد وجلس بها ثلاثة أيام، ثم نزل في الأبطح، ثم لما كان من بكرة ذهب صلى الله عليه وسلم إلى، هذا خلاصة، ولكنه يحتاج إلى توضيح ويحتاج إلى إن شاء الله يأتي في الدروس الآتية إن شاء الله.
حضرت إلى مكة وصمت 10 أيام من آخر رمضان، وإني بانتظار فريضة الحج، فهل علينا هدي؟ وفي حالة عدم وجود مقدرة للهدي فما هي الكفارة عن ذلك؟
إذا كنت جئت في رمضان وأخذت عمرة في رمضان وجلست ولم تأخذ عمرة في شوال ولا في القعدة وستستمر جالس إلى وقت الحج وتحرم بالحج إن شاء الله في اليوم الثامن، فلا عليك هدي، لأن الهدي بالنسبة للمتمتع، فتكون أنت مفرد بالحج والمفرد ما عليه هدي. فإن كنت أخذت عمرة في شهر شوال أو في شهر القعدة أو فيما بعد هذه الأيام ستأخذ عمرة فهذا جائز، ولكن يكون عليك هدي التمتع لأنك تكون متمتعا. والله يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استسلم من الهدي. أما إذا لم تأخذ عمرة غير عمرة رمضان وأحرمت بالحج فلا شيء عليك. وإذا كان الإنسان لزمه الهدي ولا شيء عنده فإنه يصوم 3 أيام هنا و7 أيام إذا رجع إلى أهلنا.
ما حكم صلاة التسبيح؟
صلاة التسبيح ورد فيها أحاديث، بعض العلماء يصححها وبعضهم لا يصححها، وكثير من العلماء يصححونها، لا بأس إن شاء الله.
هل الدخان حرام؟
نعم الدخان حرام، لأنه يشتمل على مضار ويشتمل على أمور كثيرة، كل واحد منها يكفي في تحريمه، فكيف إذا اجتمعت؟ لأنه لا شك أنه هو خبيثة من الخبائث، رائحة منتنة وتضر بدن الإنسان وتسدد أفواه العروق، وثبت طبيا عند علماء الطب أنه يحدث مرض السرطان ويحدث أيضا مرض السل، لأنه يسدد العروق ويؤثر على بدن، فما كان يتسبب الإنسان بشيء إلى إهلاك فهذا محرم. كذلك أيضا فيه إضاعة للمال من غير حاجة، لأنه لا يسمن ولا يغني من جوع، فإضاعة المال في مثل هذه الأشياء التي ما تنفع ولا تفيد منهي عنها، لأن النبي نهى عن إضاعة المال. وكذلك أيضا ما يحصل لشاربه من بعض الفتور وبعض التخدير، وإذا تركه فترة ثم شربه بعد ذلك يحدث معه نشوة من نوع النشوة الذي يشرب الخمر، فهذا ذكره أصحابه الذين يتناولونه، فإذا كان بهذه الحالة فلا شك أنه حرام وجمهور العلماء يحرمونه. وإنما حصل الخلاف في مبدئه عند مبدأ خروجه، فمنهم من حرمه ومنهم من أباحه، لكن لما تبينت أضراره صار العلماء في آخر الوقت تبين لهم أضراره صار جمهورهم يحرمونه. نعم.
إذا حان وقت الصلاة في مكان ليس به مسجد، هل وجب على المصلي أن يؤذن ويصلي أم يجب عليه البحث عن مسجد ولو فاته الوقت؟
لا، الحمد لله أن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة بالسماحة ومن عليها بالسهولة ومن عنها باليسر، ويضع عن مثلما جاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. هؤلاء اليهود والنصارى ما يصلون إلا في بيعهم وكنائسهم، أما المسلمون فأعطاهم الله فسحة وأعطاهم الله منن عظيمة، ومن جملة هذه المنن ما قال صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، فذكر منهن: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. عنده مسجدها الأرض يصلي على الأرض في أي مكان، وإذا لم يكن عنده ماء تيمم صعيدا طيبا وأدى صلاته. وهذه من نعمة الله ومن منة الله على عباده، أن الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الأمة ببركة نبيها صلى الله عليه وسلم أمورا لم تحصل الأنبياء من قبل، فهذه من جملة التسهيل ومن جملة الخيرات التي أعطاها الله نبيه صلى الله عليه وسلم، أنه قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي. فمفهوم من كلمة لي أنها له صلى الله عليه وسلم ولأمته خاصة، أما غيره فهم لا يصلون إلا في بيعهم وفي كنائسهم. أما نحن معشر المسلمين فالحمد لله أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا جميع الأرض طاهرة مسجدا وطهور، نصلي فيها ونتوضأ منها، إذا وجدنا ما توضأنا وإلا ضربنا صعيدا طيب وتيممنا وصلينا. ولا يجوز للإنسان أن يؤخر يبحث عن مكان يصلي فيه ويخرج الوقت، هذا لا يجوز له، حراما عليه أن يخرج الوقت، فهو عنده الحمد لله في أي مكان يصلي فيه. نعم. والأصل في جميع البقاع الأصل فيها الطهارة حتى يتحقق نجاستها. نعم.
قبل وصولي إلى المزدلفة أخبرني السائق: إننا في مزدلفة ونزلنا وصلينا المغرب والعشاء خارج مزدلفة، ثم بتنا ليلتنا هناك وصلينا الفجر في نفس الموقع، وخرجنا إلى منى وفي الطريق وبعد حوالي كيلوين تقريبا رأينا علم بداية مزدلفة، وهل حجنا صحيح؟ وهل يجب علينا إعادة صلاة الفجر إذا كان قبل طلوع الشمس؟ وهل يجب علينا الفدية لتركنا المبيت خارج مزدلفة؟
لا، الحج ولله الحمد صحيح، لأن المبيت بمزدلفة ليس ركنا من أركان الحج، إنما هو من واجبات الحج، وهو الواجبات الحج كلها يجبر بدم، فحجكم صحيح. وأما الصلاة فكذلك، الصلاة صليتها في ما هم من شرط الصلاة أن تقع في مزدلفة، صلاة الفجر يصليها الإنسان في أي مكان، ما هم من شرط أن تقع في مزدلفة، صلاة المغرب وصلاتكم العشاء وصلاة الفجر صحيحة، إلا أن ما أصبتم السنة في كونكم صليتم في مزدلفة. وإذا كنتم معذورون ولم تتمكنوا من سؤال أحد، لأن الإنسان يجب عليه أن يسأل، يسأل إذا احتاج إلى الماء والوضوء يسأل حتى يتوضأ، ولا يجلس في مكانه يقول والله أنا ما عندي ماء، ابحث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء، وكون الإنسان ما يجد شيء إلا بعد البحث، إذا بحث ولم يجد شيء، أما يجلس في مكان وهو محل سيارته أو كذا يقول والله ما عندي ماء، هذا ما يجوز لك، هذا تفريط منك، بل ابحث واسأل الناس وروح ودر، ما وجدت شيء وسألت الناس ولا أمكنك شيء، لكن حين تكون محذور. كذلك أنتم إذا كنتم جلستم في مكان ولا سألتم الناس وأنتم جاهلين، فأنتم تركتم المبيت في مزدلفة، وتفريط منكم يكون عليكم دم لعدم المبيت في مزدلفة. أما الصلاة فصحيحة، الفجر وصلاة العشاء وصلاة المغرب والحج صحيح، لكن عليكم كفارة عدم المبيت لأنكم فرطتم، فلو سألتم أدنى واحد وين المزدلفة أخبركم وين المزدلفة، هذا تفريط منكم، بس مجرد ما تشوف ناسا مثلا، وربما انك تجد ناسا سيارتهم تعطل وجالسين وتظن ان هذه مزدلفة وتجلس بس كذا، هذا تفريط منك، لا تجلس. مثلا عرفات، اذا ذهبت الى عرفات ورأيت ناس ربما يبيعون ويشترون وساكنين خارج عرفة، تروح وتقعد معهم، اسأل وين عرفة، وين حدود عرفة، حتى تتيقن انك في عرفة. مزدلفة اذا جئت كذلك مجرد ما ترى ناس بس مثلا ناس بايتين او جالسين، اسأل هل هذه عرفة وين هذه مزدلفة وين حدود مزدلفة، لازم انك تتحقق. كذلك اذا عدمت الماء لازم تسأل عن الماء وتبحث عنه، فهذا يعتبر منكم تفريط. فهذا اما الصلاة فصحيحة وحجكم صحيح، لكن يكون عليكم دم لانكم تركتم المبيت بمزدلفة، وهذا يعتبر تفريط منكم، لو سألتم ادنى راعي سيارة خبركم وين مزدلفة، فهذا تفريط. نعم.
رجل أدى عمرة لنفسه وحلق ثم أدى عمرة بعد ذلك لأمه ولم يكن في رأسه شيء يحلقه، ومضى عليه الآن شهر، فهل يحلق أم ماذا يفعل؟
لا، ما إذا كان وقت أداء العمرة رأسه ما في شيء إطلاقا فلا عليه شيء، ولكن العلماء قالوا يستحب استحبابا أن يمر بالموسى على رأسه إذا مثلا أدى نسك عمرة أو حج وأراد أن يحلق رأسه ما عليه شيء، سواء أصلا ما عليه شعر مثل ما يكون مثلا بعض الناس تذهب شعره، أو ربما يكون مثلا أنه سبق حلق، يستحب العلماء أن يمر الموسى على رأسه حتى يؤدي قدرته وهذه استطاعته، سواء وجد الموسى شيئا أو ما وجد شيئا. ولكن إن شاء الله ما دامت أنك محال جنس أمس معلوم أنه ما في شيء فلا عليك إن شاء الله.
هل يجوز رمي الجمرات للضرير وما طريقة الرمي؟
نعم، ايش؟
هل يجوز رمي الجمرات للضرير وما طريقته؟
الضرير يعني مكفوف البصر يقصد؟ اي نعم، مكفوف البصر، نعم يرمي مثل ما يرمي غيره، لكن يكون معه من يرشده فيأخذ بيده، واذا مثلا وصل الى محل الجمرة نبهه وجاء يرمي بنفسه، فلكنه اذا كان مثلا يشق عليه هذا فأناب من يرمي عنه إذا كانت الحج غير فريضة فلا بأس، أما إذا كانت فريضة لا بد أن يرمي هو إلا إذا لم يستطع، فبعدم الاستطاعة يجوز أن يرمى عنه.
ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث من هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه؟
معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام إن من هاجر في هذا هاجر إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وأما من هاجر لغرض، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث له قصة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم لم كان هاجر إلى المدينة، فكمن دخل في الإسلام هاجر إلى المدينة مع النبي، ولا سيما أهل مكة، لأن أهل مكة كانوا مضطهدين، كان كفار قريش يضطهدونهم، وإذا رأوا أن الإنسان أسلم يأذون أذية، فكان من أسلم في مكة هاجر إلى المدينة، لأنه يجد في المدينة الراحة والاستقرار وعدم المضايقة في دينه، فكانوا يهاجرون إلى النبي. فلما كثر المهاجرون في المدينة، ثم صارت المدينة أيضا كثر الناس فيها، وصار فيها محل بيع وشراء وكذا، وربما هاجر بعض النساء المؤمنات أيضا إلى أن تفتن في دينها وهاجرت للمدينة. فهذا رجل يقال له قيس هاجر، أظهر الهجرة وجاء إلى المدينة، وهو مجيئه إلى المدينة ما قصدها الهجرة، فيه امرأة هاجرت وراح علشان أنه يبي يخطبها وتزوجها، فقال لعله يدرك في المدينة ويتزوجها. فهذا لما أنه أخبر فسمي مهاجر أم قيس، كانت المرأة تسمى أم قيس، فهذا الرجل المرأة تسمى أم قيس، فهذا الرجل الذي هاجر من أجلها أعطي لقب مهاجر أم قيس، لأنه مهاجر من أجلها. فلما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا قال فمن كانت هجرته لله ولرسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها لأجل تاجر يبيع ويشتري أو لامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني ليس له من الأجر إلا ما أتى إليه، لكن إذا كان نيته الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة فهذا أمره إلى الله، والله سبحانه وتعالى يثيبه على هذا، وإن تحصل على الخير وإن باع واشترى وارتزق ما في شيء، المهم يكون نيته في الأصل مجيئه، أما البيع والشراء ما هو ممنوع، أو التجارة أو مثلا الحراثة أو يتزوج ما في مانع، لكن إذا كان الذي حمله على الهجرة ومجيئه للمدينة هو لأجل البيع والشراء ولأجل التجارة أو لأجل أن يبحث عن هذه المرأة ويتزوجها فهذا ما، لأن الأعمال بالنيات، كما في حديث عمر رضي الله عنه إنما نعمل بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمراته فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس له إلا هذا، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى، فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فعلى المرء أن يصحح نيته، فإذا صححت نيته فلا بأس أن يشتغل بغير ذلك من تجارة ومن زواج ومن غير ذلك، لكن ما تكون هي النية وهي المقصود. ولذلك يقول لما أنه كان يحج بعض الناس، يجون مثلا حجاج يجون مع القوافل وهم يأتون للبيع والشراء، لكن من نيتهم الحج، نيتهم خالصة للحج، ولكنهم مع ذلك يبيعون ويشترون وترزقون الله، ما يخلى في شيء هذا. لما تحرج بعض الناس وقال فيه ناس إنما جاءوا لأجل يحملون الحجاج على إبلهم، وفيه ناس جاءوا للتجارة، وفيه ناس جاءوا من أجل العمل مع الحاج، أخذ هذا الرجل مستأجره علشان أنه يرحل له جمله ويركبه ويخدمه ويفرشه ويسوي له طعامه وكذا وكذا، إذا نوى الحج فلا بأس بذلك. ولذلك أقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني بالتجارة والبيع والشراء ولو أنتم حاجين، المهم أن تكون، بس لا يكون نيك هو هذا، يكون نيك الحج، إذا عملت مع الحج شيء فلا بأس، كونك تشتغل في الحج ما في مانع، لكن المهم أصل نيك، أصل نيك للحج، لا يضرك إذا عملت عملا آخر مع الحج وأنت نيك الحج، أما إن كان نيك العمل فقط فليس لك إلا هذا العمل، إذا لم تنوي الحج ولم تنوي إلا. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، استغفر الله وأتوب إليه.